الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة جميعا في هذا اللقاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع والد زيد لما جاء يطلب ابنه، وكان قد سبي وأهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فخير النبي صلى الله عليه وسلم زيدا بينه وبين أهله، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا ما كان من بدء بناء الكعبة ولم نتم الحديث عن ذلك، فذكرنا أن الكعبة قد تهدمت وأن قريشا تهيأت لهم بعض الأسباب التي تعينهم على إعادة بنائها كما كانت. فقد ألقى البحر سفينة لتاجر رومي وأخذوا الخشب منها، فتهيأ لهم أن يسقفوها بهذا الخشب، وكانت في البحر في جدة. وكذلك كان في مكة نجار من أهل الكتاب، هذا النجار يعمل لهم واستعد لهم بعمل هذه النجارة والقيام على هذا البيت. إلا أن المشكلة التي تواجههم هي في عدم جرأتهم على هدم البيت ثم البناء من جديد، لأنهم شهدوا مهلك إبرهة، فهم شهدوا مهلك أبرهة، وكان هذا المشهد قريبا من زمانهم، وهم يخافون ما أن يقع وأن يحل بهم ما حل به. وكانوا اشترطوا على أنفسهم أن لا يدخلوا في بناء البيت إلا نفقة طيبة. فبدأ الوليد بن المغيرة فهدم ما بين الركنين، فلما قام بهدمه قالت قريش ننظر إذا أصبح من الغداة وهو بخير فإنه يكون هذا العمل مما أراده الله، وإن كان قد أصبح وبه بلاء تركناه وما فعل. فلما جاء الصباح إذ بالوليد يخرج إلى عمله غاديا كعادته، يعني يغدو إلى عمله، فأتى إلى البيت وقام بنقض ما بقي وساعدوه على ذلك. وكان إذ هدم البيت قال اللهم إنا لا نرجو إلا خيرا، يعني هو كان يذكر أنه لا يريد إلا ماذا؟ الخير. والله تعالى يقول والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم. فالمرء يطلع الله على نيته في كثير من الأعمال التي ربما كان ظاهرها لظن الناس أنه سيء، لكن نيته طيبة وهو يدفع شرا ويقدر خيرا، والله عالم مطلع على نيته في هذا العمل. فكان منهم أن ساعدوه على ذلك وقاموا بهدم البيت. ثم لما أرادوا أن يقوموا ببنائه أعادوا البناء، والنفقة قد قصرت بهم كما ذكرنا سابقا. قريش أهل التجارة لم يجدوا مالا طيبا يكفي لإعادة بناء البيت كما كان، وهذا من آيات الله جل وعلا أن يبقى هذا الجدار الذي يسمى اليوم بالحجر، هذا الجدار الذي سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجدار أمن البيت هو؟ قال نعم، لكن قومك قد قصرت بهم النفقة لأنهم اشترطوا أن لا يدخلوا فيها كسبا من ربا ولا من مهر بغي ولا من مظالم الناس، فبقي هذا الجدار شاهدا على شؤم الربا كما ذكرنا، وهو شاهد على سوءة الظلم، وأن هذا الظلم وهذا الربا من أمقة ما تمقته العرب قبل الإسلام. من هنا كانت هذه الآية باقية، ليسأل الصغير أباه يا أبتاه ما بال الكعبة لم يكتمل بناؤها، ما هذا الجدار؟ فيكون جواب الأبي كما هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، إن قومك قد قصرت بهم النفقة، إن قريشا قد قصرت بهم النفقة. الابن يسأل ألم يكونوا تجارا؟ ألم يكونوا أهل تجارة؟ بلى، لكنهم مع ذلك اشترطوا أن يكون مالا حلالا طيبا لم يجدوه، إنهم وإن كانوا أهل شرك وفي غمرة لهوهم وسطوتهم وشهوتهم يأكلون الحرام ويرابون ويأخذون مهر البغي ويظلمون الناس، إلا أنهم في حين استفاقتهم وفي حال الرجاء من الله جل وعلا تستفيق الضمائر، وأنت ترى الحال في نفسك وفي غيرك. ربما المرء قد يستغني فيلهو ويطغى، فإذا ما أصابه مصاب رجع إلى فطرته السوية السليمة، وهكذا لا يمكن لأحد أن ينخلع من هذه الفطرة على وجه التمام، لأن هذا الدين وهذا الحق فطرة في القلوب لا يمكن أن تحارب أيها الإخوة. مهما حصل للناس من بعد من, من, من سوء من ابتعاد عن منهج الله جل وعلا، إلا أن الفطرة السليمة التي تحمل هذا الدين بمجرد ما يذهب عنها هذا الران ينكشف هذا النور، فإن الخير والحق لا يحتاج إلى عناء. إنك ترى في النفقات التي تنفق لدعوة أهل الأديان الباطلة ولغيرهم، فإنهم ينفقون من الأموال الشيء الكثير، ومع ذلك فإنك ترى أن استجابة الناس إليهم من أقل ما يكون، لأنها دعوات تخالف الفطر. وأما دعوة هذا الدين وهذا الحق فإنها تلامس الفطر، بمجرد ما ينقشع هذا الغشاء ويذهب ذلك الران فإن الفطرة تكون سليمة قوية، فلا يحتاج المصلحون أن يقوموا ببناء حق، إنما يحتاج أن يزيلوا هذا الغشاء فقط، فإذا أزالوه عن القلوب فإن الفطرة تستيقظ. هكذا كانت قريش لما أرادت أن تبني هذا البيت، استفاقت فطرتهم لإرادة الحق، لبغض الربا، لبغض مهر البغي، فكان هذا البيت شاهدا على هذا الأمر ظاهرا في هذه الحال. لما بنوا هذا البيت وأرادوا هذا العمل الطيب حصلت بينهم خصومة، وسبب هذه الخصومة أنهم لما أتوا إلى موضع الحجر الأسود من البيت اختصموا، فكل فريق وكل حي وكل قبيلة ترجو أن تكون هي التي تضع الحجر في موضعه، حتى إنهم انحازوا إلى طوائف، بل إنهم تنابذوا وكادوا أن يقتتلوا. وبنو عبد الدار وكذا بن عدي بن كعب بن لؤي أتوا بجفنة ووضعوا فيها الدم وغمسوا أيديهم في هذه الجفنة حتى سموا بلعقة الدم. إنهم تعاونوا وتعاهدوا على أن يكونوا حربا ودما وسما على من خالفهم في شأن وضع هذا الحجر. احتدم النقاش بينهم وطال النزاع، وكنا قد ذكرنا في درس سالف إن كنتم تذكرون أن من مزايا قريش أنهم يستطيعوا أن يحتووا خلافاتهم. قلنا بأن هذا المجتمع القرشي مجتمع اختار الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون منهم، وذكرنا عدة صفات لهذا المجتمع. من هذه الصفات أن لديهم دار الندوة، صحيح، وأنهم في الغالب مع كونهم من التجار ومن أهل المال وأهل الرياسة، إلا أنهم يستطيعوا أن يحتووا هذه الخلافات والنزاعات. فكان في ذلك الحين أبي بن الوليد المخزومي، وكان أسن القوم في ذلك الحين يومئذ، فأشار عليهم برأي بعد أن بقوا إلى مدة أيام، 5 أيام وهم على هذا النزاع، أشار عليهم أن يحكموا أول داخل عليهم إلى البيت. فكان الداخل من الجهة التي قد عينوها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين لم يبعث، وكان في 35 من عمره صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليهم عليه الصلاة والسلام قالوا هذا الأمين رضينا، هذا الأمين رضينا. هذه شهادة حق أيها الإخوة للنبي صلى الله عليه وسلم. ربما يسأل سائل، لماذا الأنبياء لا يبعثون إلا بعد 40؟ هل يا ترى كان أنبياء الله يتربصون تلك السن كاملة إلى 40 ليكون هذا السن هو سن البعثة، والأربعون هي سن القضاء فيما يقضيه الناس؟ كلا والله، إنما كانت تلك السنون هي تهيئة للأربعين، وهي اصطناع، كما قال تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام واصطنعتك لنفسي. أنت إذا قرأت ما صنع الله تعالى لموسى وما فعل الله تعالى بموسى عليه الصلاة والسلام بقلب واع يستحضر تلك الآيات التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه الكريم من هذه الصناعة ومن هذا الاصطفاء، إنك سترى شيئا عجبا. إنك إذا قرأت هذه الآيات ما تاركا من قلبك أو وراء يعني من فكرك أنك تحفظ هذه الآيات أو أنك ترددها، اقرأها وتأملها جيدا في قوله تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت. هذا الصبي الصغير يوحى إلى أمه أن تقذفه في تابوت فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له. هذا الصبي يكون في يد أعدائه الذي يهدد بقتله ويتوعد لقتله، ثم يكون بيده ويكون في بيته رابيا في ذلك البيت ناشئا فيه، وهو الذي كان مكان الخوف أصبح هو المكان الذي فيه المأمن، يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني أيضا، فالله تعالى ألقى عليه ماذا؟ تلك المحبة. وذكر كيف خلص من هذا البيت إلى أمه وعاد إليها، تمشي أختك فتقول هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه. فلما ذهب إلى بيته الذي فيه الكفالة وفيه الرجوع إليهم، ماذا حصل؟ يعني كي تقر عينها ولا تحزن. وهذا القرار لعين أمه وهذا الدفع للحزن من صنع الله تعالى لموسى حتى تكون هذه الأم في غاية الاستقرار وغاية الهدوء، وموسى عليه الصلاة والسلام في تلك السنون يفتن فتناك فتونا. ثم إن الله جل وعلا لما فتنه هذا الفتون وبقي هذه المدة، هيأ الله له سببا يخرجه من بيت فرعون في ذلك القتل وتلك الحادثة حتى يخرج من تلك الصحبة، لأن النشأة في بيت فرعون لا تصلح أن تكون تنشئة لنبي من أنبياء الله، فإن النشأة لا ينبغي أن تكون نشأة صالحة. فخرج وصحب شعيب في مدين وسافر تلك الأسفار وذهب إلى تلك البلدان، وكان هنالك يعاني الخوف والفقر والعمل ورعي الغنم، كل ذلك تهيئة له ليكون في ذلك المكان الذي يأتي إليه ويكلمه ربه عز وجل أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. أيها الإخوة، نبيكم صلى الله عليه وسلم يصطنع الله له هذه الشهادات قبل سن 40، حتى إذا ما بعث كان الأمر عند قريش أمرا ظاهرا، فإنهم قد شهدوا له بأنه الأمين. هذه الشهادة لا يمكن أن تنسى، لم تكن شهادة في بيت أبي جهل، ولم تكن شهادة في بيت أحد أعيانهم، إنما كانت شهادة في الملأ في داخل هذا المسجد في ذلك المكان في تلك الحادثة التي حصل فيها الانحياز والتعاهد على القتال. يحصل في ذلك الحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بالرضا، شهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه الأمين، وكذلك شهد له زيد كما تعلمون عند البيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رؤي منه ما لم يرى من غيره. وهذه الشهادة من زيد لا ينبغي أن تمر عليك مرورا سريعا عابرا، فإن زيدا كان مولا وكان عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، والمرء مع خادمه ومع من يقوم بخدمته لا يتحفظ من شيء، فكانت تلك الشهادة شهادة لها اعتبارها، وهذه الشهادات للنبي صلى الله عليه وسلم تتبعها شهادات نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى أعلم وأحكم، الصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.